أرجو أن نقف للصلاة. نشكرك يا رب لأجل من سبقونا ينيروا لنا الطريق، يعلمونا عن من أنت وما هو حقك. نشكرك لأجل هذه الفرصة أن نتعلم وأن نعرف. بارك هذه الفرصة لنا، بارك عقولنا وأعطينا فهما وأعطينا إدراك لمسؤوليتنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين الذين يعيشون معنا والذين يأتوا بعدنا. احضر في وسطنا. نشكرك لأجل عملك في حياتنا، في اسم المسيح، آمين. النهاردة عندي مادة غزيرة وكثيرة، وعندنا أسئلة أيضا كثيرة. بلا شك مش هنقدر نخلص كل الأسئلة. في أسئلة طيبة وجيدة جات تحب أقضي فيها بعض الوقت، وفي نفس الوقت عندي مادة، فأرجو أن احنا ننجز كل ما نريد أن ننجزه. في النصف الأول هبدأ بعنوان هو الآتي: تعريف ووصف للحب الحقيقي. عايز أشير إنه المرة القادمة سوف نتحدث عن ثلاث أفكار رئيسية. مرة قادمة الفكرة الأولى هي الخطوات والقواعد الصحيحة للارتباط، الستيبس الصحيحة أو اللي لازم يحصل عشان أستطيع أن أحصل على ارتباط ناجح. أيضا سوف نتحدث عن أفكار خاطئة عن الارتباط، والعنوان الثالث سوف نتحدث عن الصفات هامة في الشخص، الشخص ذاته لإنجاح عملية الارتباط. أرجو يكون عندنا وقت أن نقدم كيس هيستوري المرة القادمة. أيضا تعريف ووصف للحب الحقيقي، عندنا 12 نقطة في تعريف ووصف للحب الحقيقي، وده يساعدنا أن نختبر أنفسنا ونختبر الشخص الآخر. نمرة واحد: رغبة حقيقية صادقة في أن أعطي للآخر كل ما عندي وكل ما أستطيع من فكري وقدراتي، عملي، مالي، كل ما لي. رغبة حقيقية أن أعطي كل ما لي، وهذه الرغبة هي رغبة شفافة، رغبة موجودة كل الوقت، ليس فيها صعود أو هبوط. في استقرار في هذه الرغبة في أي لحظة في اليوم، عندما أنظر إلى نفسي وأنظر إلى الآخر أجد في نفسي هذه الرغبة أن أعطي له كل ما عندي. طبعا أنا بتكلم هنا عن الحب الحقيقي الذي يؤدي إلى الارتباط، لا أتكلم عن الحب الحقيقي فقط بطريقة عامة، لكن في خصوصيات الارتباط. نمرة 2: رغبة حقيقية في أن أساهم بكل كياني في إسعاد الآخر، ليس فقط أن أعطي ما عندي له، لكن رغبة حقيقية أن أساهم في إسعاده، أن أراه إنسان سعيد. وهذه الرغبة أهم عندي من أني أكون أنا دائما في أفضل صورة ممكنة. أنا عندما أنظر إلى نفسي وأختبر مشاعري تجاه هذا الآخر، أن هذه المشاعر تقول لي أني أريد أن يكون هو دائما سعيد، ولا أحتل أنا بما هو الأفضل لي. نمرة ثلاثة، الحب الحقيقي محرر ومطلق للطاقات، والطاقات هي كل ما هو داخل الإنسان ليجعله يحقق ذاته. الحب محرر ومطلق للطاقات، الحب مساعد للآخر أن يكتشف نفسه. بمعنى لابد للآخر أن يقول لنفسه ويقول لي إن وجودك في حياتي ساعدني أن أكتشف ذاتي، ساعدني أن أكتشف مناطق القوة ومناطق الضعف. لابد أني أستطيع أن أقول لنفسي هذا وأقول للشخص الآخر هذا. إذا كان وجوده في حياتي لم يساعدني أن أكتشف نفسي، فهناك شيء خاطئ. بالطبع هناك شيء خاطئ، لأنه أهم فائدة لعلاقة الارتباط هو أن الله يستخدم هذه العلاقة لكيما أكتشف نفسي، مناطق القوة ومناطق الضعف. إذا لم يحدث هذا فهناك شيء خاطئ. أني أقول للشخص الآخر أن وجودك في حياتي يساعدني أن أكتشف ما أريد أن أفعله بحياتي. كل إنسان يريد أن يفعل شيء بحياته، وجودك في حياتي ساعدني أن أخطو خطوة أقرب في هذا الطريق. إن وجودك في حياتي يعطيني دفعة للتغلب على فشلي، دفعة لحقق شيء له معنى في الحياة. كل إنسان يبحث عن معنى في الحياة. أستطيع أن أقول إذا كان هناك حب حقيقي أن هذا الإنسان في حياتي يساعدني أن أجد هذا المعنى في الحياة. عندما أكون بجانبك أشعر أنني أقوى، لا لأنني أعتمد عليك أو أتخذ منك عكازا، لكن وجودك في حياتي يجعلني أقوى. وجودك معي يعطي لي رجاء أن غدا أفضل، وليس أنني أخاف من الغد. إذا كان وجودك في حياتي سوف يضع علامات استفهام بالنسبة للغد، فهناك مشكلة أو مشكلة ضخمة. لابد أن وجودك في حياتي لا يضع تساؤلات عن المستقبل أو علامات استفهام. لابد أن أكون متأكدا أن في وجودنا معا الغد أفضل مهما كانت الصعاب. الغد أفضل. لابد أن أقول أنا لا أخاف أن أتعرف فكريا أمامك، دائما لا أخاف أن أتعرف فكريا أمامك، وفي أي لحظة وفي أي وقت أستطيع أن أتعرف فكريا أمامك وشعوريا، لأنني أدرك أنني وكأنني أتعرى أمام نفسي. أنا لن أخجل ولن أشعر بالخزي ولن أشعر بالخوف عندما أتعرى فكريا أمامك، ولن أتساءل ماذا سيفكر في هذا الشخص بعدما عرفه عني. لن يأتي هذا التساؤل في داخلي، لأنني في وجودك لا أخاف من حكمك علي، لا أخاف من هذا الحكم، تماما كما لا يخاف المؤمن الحقيقي من حكم الله عليه، لأنه يدرك أمرين عن الله. هناك أمرين ندركهم عن الله، لذلك لا نخاف من حكم الله. نحن ندرك حب الله وندرك عدل الله أي بره. عندما أدرك أن الآخر يحبني من كل قلبي حب حقيقي، وأدرك صلاحه وعدله أي عدل الآخر وصلاحه، وأدرك حبه فلن أخاف من حكمه عليه، بل بالعكس سوف أريد وأرتاح عندما يقول رأيه في حياتي وفي أفكاري وفي سلوكي. سوف أريد وأسعى لهذا وسوف أرتاح في هذا. كل ده في نمرة 3، أن الحب محرر ومطلق للطاقات ويساعد الآخر أن يكتشف نفسه. الجملة الآتية مهمة جدا في رصد وقياس العلاقة التي فيها الحب الحقيقي. الحب الحقيقي يساعد الآخر أن يقبل نفسه ويحب نفسه، وفي نفس الوقت يدفعه بشدة نحو تغيير نفسه. هذه معادلة صعبة جدا في الحب، معادلة صعبة جدا في عملية الحب، أن هذا الحب يساعد الآخر أن يقبل نفسه ويحب نفسه كما هو بكل ما فيه الصائب والخاطئ، وفي نفس الوقت في نفس ذات الوقت يدفعه بشدة وبقوة بدون قهر، لكن بشدة وبقوة نحو تغيير نفسه. هذه هي المعادلة الصعبة في الحب. كيف أساعد من أحب على أن يقبل نفسه كما هو، وفي نفس الوقت أدفعه بوداعة وبلطف نحو تغيير نفسه إلى الأفضل؟ الحب الحقيقي يعرف كيف يحافظ على الاتزان الصعب. ما هو هذا الاتزان الصعب؟ الاتزان بين أن أطلب الأفضل للآخر وأن أطلب الأفضل لنفسي. صعب جدا. إني إزاي لابد أن المسيحية والكتاب المقدس يطلب مني أني أطلب الأفضل للآخر، وفي نفس الوقت يطلب مني أني أطلب الأفضل لنفسي. عملية صعبة ومعقدة جدا، وتحدي حقيقي لكل قدرات الإنسان. الحب الحقيقي يعرف أن يحل خطوم هذه المعادلة الصعبة. فقط الله في رأيي من خلال حياتي في الإنسان يستطيع تحقيق هذه المعادلة الصعبة التي تبدو الآن في رأيي. هذه المعادلة الصعبة تبدو الآن مستحيلة التحقيق بعد السقوط، مستحيلة التحقيق أن أطلب الأفضل للآخر وفي نفس الوقت الأفضل لنفسي، مستحيلة التحقيق بعد السقوط بدون عمل الله في حياة الإنسان. إذن الحب محرر ومطلق للطاقات، يساعد الآخر في أن يكتشف نفسه، أن يحقق نفسه بناء على ما وضع الله في هذا الآخر من مواهب وقدرات وطاقات. الحب ليس أن يحقق الآخر ما أريده أنا، لكن ما يريده الله له هو، لا ما أريده أنا، لأنه ليس دائما ما أريده هو الأفضل. أوقات كثيرة ما أريده هو الأكثر أنانية. نمرة 4، في رأيي نمرة 3 هنا عملية إنكار الذات الحقيقية في الحب الحقيقي. هنا في نمرة 3 يتجلى فكر إنكار الذات. نمرة 4، الحب الحقيقي هو الاستمتاع المستمر، خلي بالكم المستمر، بتقضية أوقات كثيرة مع من أحب، وهذا الاستمتاع لا ينتهي بعد بدء الزواج. أوقات كثيرة نجد هذا الاستمتاع الحقيقي ينتهي بعد 6 أشهر من الزواج. الحب الحقيقي هو الاستمتاع المستمر بتقضية أوقات كثيرة مع من أحب، وهذا الاستمتاع يستمر بعد الزواج. نمرة 5، الحب هو الرغبة الحقيقية الصادقة والاستمتاع بالاستماع للآخر. الاستماع له وهو يعبر عن نفسه وعن أرائه. ولن أنسى في هذه العلاقة المشورية أن الفتاة قالت لما بيتكلم ببتدي أنام وأنعس وأزهق. وطبعا هم اتجوزوا في الآخر زي ما أنتم عارفين، إنه مش مهم رأيي قبل الزواج إيه في الآخر، هنتجوز هنتجوز، ما هو ده القدرية الشرق أوسطية. بمل فبعايز يبطل كلام وابتدي أنا أتكلم شوية. الحب هو الرغبة الحقيقية الصادقة والاستمتاع بالاستماع للآخر وهو يعبر عن نفسه وعن أرائه. في موسيقى جميلة وأنا بستمع إليه، في شيء جميل يحدث، أريد أن يعبر عن نفسه وعن أرائه. إذا كنت أمل أو لا أشعر بالاستمتاع لابد أن أتساءل كيف سوف نتواصل معا؟ هيحصل إيه لما نعيش 24 ساعة في اليوم؟ نمرة 6، الحب هو رغبة في الحب الحقيقي هو رغبة في مشاركة الآخر في كل تفاصيل حياتي، والاستمتاع عندما يشاركني هو في كل تفاصيل حياتي. أنا آسف، الرغبة مشاركة الآخر في كل تفاصيل حياتي هو، والاستمتاع عندما يشاركني هو في كل تفاصيل حياتي. نمرة 7، الحب عكس السيطرة، الحب الحقيقي عكس السيطرة والتسلط. لا يوجد سيطرة وتسلط في الحب الحقيقي. عندما نجد أي بذرة أو أي نفخة من السيطرة والتسلط لا بد أن نتشكك في نوعية هذا الحب. الحب هو الخضوع المتبادل بين الطرفين، وليس خضوع واحد منهم للآخر وتسلط الآخر، إنه الخضوع المتبادل كما يوصينا الكتاب في أفسس 5، اخضعوا بعضكم لبعض. هذا هو الحب الحقيقي، خضوع متبادل بين الطرفين. لا يحتاج واحد لأن يقول الآخر لابد أن تخضع لي. في الحب الحقيقي لا توجد هذه الكلمة، ولا أذكر أنني مرة قلتها لزوجتي ولا مرة قالتها لي، لابد أن تخضع لي. الحب الحقيقي لا يحتاج أن ينطق بهذه الكلمة، لا يحتاج. ولا يخجل، الحب الحقيقي لا يخجل أن يقول أنا مخطئ. هذا هو الخضوع المتبادل بين الطرفين، هو التضاع متبادل. نمرة 8، الحب الحقيقي عكس الغيرة تماما. لا توجد نقطة أو نفخة غيرة في الحب الحقيقي، لا توجد نقطة واحدة، قطرة واحدة من الغيرة. أي قطرة غيرة في الحب هي تعبير على الأنانية والنقص. من يغير لا يعرف المعنى الحقيقي للحب، وحبه منقوص وعاجز، وسوف أتحدث عن هذا بالتفصيل النهاردة، نقطة مهمة بالنسبة لي. لا توجد نقطة أو قطرة واحدة من الغيرة في الحب. نمرة 9، الحب الحقيقي لابد أن يعبر عن نفسه في انجذاب. لابد من وجود الانجذاب العاطفي والجسدي بين الطرفين. هناك اشتياق للتلامس العاطفي والكياني والجسدي، وأقصد هنا بالكيان أنني أرى في كل نفسي، في داخل هذا الكيان، كل هذا الكيان رغبة أني ألتصق بهذا الكيان للآخر، ليس فقط فكريا عاطفيا، لكن هناك رغبة حقيقية أن أكون ملتصق به كيانيا، كل ما فيه، كل ما أستطيع أن أعبر عن نفسي فيه.
يريد أن يلتصق كيانيا بكيان هذا الآخر. هو اشتياق للتلامس العاطفي الكياني والجسدي، الجسدي رغبة حقيقية للتلامس الجسدي. هناك إحساس بالدفء في كل كياني في التواجد مع الآخر، دفء فكري، دفء شعوري، دفء نفسي، ودفء جسدي. نمرة 10، الحب الحقيقي يعبر عن نفسه في رغبة في التحمل الكامل لمسؤولية الآخر في واقع الحياة. تحمل المسؤولية بدون توقع مقابل لما أفعله. لست أفعل شيء لأخذ شيئا آخر. هناك استمتاع في مشاركة الآخر مسؤولية حياته، لكن تحمل الكامل لمسؤولية الآخر لا ينبغي أن نخلطها من مسؤولياتها عن لعب دوره الكامل في الحياة. تحملي الكامل لمسؤولياته لا تعفيه من لعب دوره الكامل في الحياة وتجاه العلاقة أيضا. نمرة 11، وأشرت لها في نمرة 3، أحب أحطها منفردة. الحب الحقيقي يحب الآخر رغم أخطائه وفي وجود أخطائه، وهو يعطي وقتا ومساحة للآخر للتغير. الحب يصبر كما قال الرسول بولس، الحب يحتمل، لكن الحب لا يعني الاستكانة والجبن والاستسلام للظلم والقهر والسيطرة في العلاقة. الحب الحقيقي لا يخاف أن يكون حاسما كما قال جيمس دوبسون في كتابه أعتقد الحب والحسم. الحب الحقيقي لا يخاف أن يكون حاسما مع الآخر أمام الظلم والقهر والإدانة أو الخيانة. نمرة 12، الحب الحقيقي الذي يؤدي إلى الزواج لابد أن يكون متبادلا. لا يمكن أن يكون حب من طرف واحد. الحب الحقيقي الذي يؤدي إلى الزواج، إلى علاقة الزواج، لابد أن يكون متبادلا، لا يمكن أن يكون من طرف واحد، لأنه لكيما ينضج الحب، أرجو أن احنا ننصت هنا، لكيما ينضج الحب، إذا كان أنا عندي حب تجاه آخر، لكيما ينضج هذا الحب، وهذا الحب لابد أن ينضج، لابد أن يمر في مراحل من البدائية إلى الأعلى. لكيما ينضج الحب يحتاج إلى استجابات وتفاعلات إيجابية متوازية ومتجانسة من الآخر. أنا أتكلم عن الحب الذي في الزواج والذي يؤدي إلى الزواج، لا أتكلم عن الحب عموما، لأن الحب عموما لا ينتظر أي شيء، أي مقابل. لكن أنا نتكلم الآن عن الحب الذي الحقيقي الذي يؤدي إلى الزواج ناجح. لابد أن يكون متبادلا. لماذا؟ لأنه لكيما ينضج الحب، أي حبي أنا، يحتاج إلى استجابة من الآخر، استجابات وتفاعلات إيجابية متوازية، أي parallel، ومتجانسة، أي in harmony من الآخر. قد يبدأ الحب من طرف واحد، نعم، لكنه إذا استمر من طرف واحد وإذا لم يرى استجابة وتبادل من الطرف الآخر، فلا يمكن له أن ينضج أو يصبح حبا ناضجا عاقلا صحيا واقعيا، وإنما ينتهي به الأمر إلى أن يصبح مجرد حبا متيما هوائيا، مجرد infatuation، ولا يندرج تحت بند الحب الحقيقي. لا يمكن في رأيي أن تكون هناك عبارة وفكرا ومبدأ أكثر تزييفا للحق وأكثر جهلا من الفكرة التي نسمعها في مجتمعنا: تزوج ممن يحبك ولا تتزوج ممن تحبه. مش ممكن. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ استحالة. تزوج ممن يحبك ولا تتزوج ممن تحبه. هذا الفكر تعبير عن ودليل قاطع على كم يمكن للمجتمع أن يخطئ وأن يضلل أعضائه. أقول أبد أن أتزوج ممن أحبه وأتزوج ممن يحبني بنفس الدرجة. أرجوكم قولوا للآخرين عندما تسمعوا هذه العبارة: أنتم مخطئون والمجتمع مخطئ. عندما يقول شخص تزوج ممن يحبك ولا تتزوج ممن تحبه. وبعد هذا التعريف عن الحب، أبدا أن أقرأ لكم هذه الحالة المشهورية التي جاءت لأحد الطلبة الذين أشرف على علاقة مشهورية معهم. دي مش الحالة بتاعتي أنا، لكنها جميلة أوي، ولابد أن أضحى لحضراتكم بعد ما سمعنا التعريف الحقيقي للحب الذي يؤدي إلى علاقة الزواج. وعنوان هذه القصة، ده عنواني أنا الخاص: مرحبا بك يا عزيزتي في عضوية نادي الحماقة. فتاة عمرها 24 سنة، خريجة من الجامعة، مخطوبة لميم أو ألف فلان الذي يمثلها في العمر بعد ارتباط عاطفي بينهما لمدة 5 سنوات قبل الخطوبة، يعني كان عمرها 19 سنة لما تعرفت على هذا الشخص. جاءت للمشهورة تشكو من أنها غير سعيدة وغير راضية عن علاقتها بخطيبها الذي يشوبها، التي أي العلاقة يشوبها التوتر معظم الأوقات، فهو نمرة 1 عصبي جدا تجاهها، نمرة 2 عنيف معها عندما تستفزه، مش عارف ليه هي بتستفزه، لكن عندها أهداف غالبا مش عارفين الأهداف بتاعتها. نمرة 2 قلنا عنيف معها. 3 غير اجتماعي إطلاقا، هي مش حاطة 1، 2، و3، أنا لحطتهم. غير اجتماعي إطلاقا على عكس شخصياتها المنفتحة مع الناس. غيور جدا، دي نمرة 4، ويريد التحكم فيها وفي مظهرها وتصرفاتها، دي نمرة 5، يريد التحكم فيها. لا يقدم لها المشاعر والعواطف، دي نمرة 6 التي تشتاق إليها. لا يستمع لها، نمرة 7. لا يعطيها، دي نمرة 7 لا يستمع إليها. نمرة 8 لا يعطيها فرصة للتعبير عن نفسها. عقلاني وهي عاطفية، أوكي نمشيها دي فيش مشكلة. نمرة 9 يلقي عليها مسؤولية وتبعيات المواقف المتعلقة به. إذا جينا نحاول نحلل بسرعة شخصية هذا الرجل، عنيف معها عندما تستفزه، وغير نمرة 3 غير اجتماعي إطلاقا، فربما نحن، أنا بتكلم عننا كمشهورين، نستطيع عندما نرى أنه غير اجتماعي إطلاقا، عندما يقول لنا شخص أنه غير اجتماعي إطلاقا، فنحن ربما، وأقول ربما لأن احنا ما عندناش تشخيص قاطع، لكن ربما نحن أمام انطواء النفس على نفسها نتيجة للإذاء في الصغر. هذا الإذاء قد يكون نفسي أو اجتماعي أو جنسي، هذا يسبب أن يكون شخص غير اجتماعي إطلاقا. لو رحنا نمرة 6 أنه لا يقدم لها المشاعر والعواطف، فنحن أمام جمود للعاطفة، ده احتمال. احتمال التاني أنه هو بيكرهها، لكن خلينا ناخد الاحتمال الأولاني لأنه ده أرحم، ناخد الأرحم شوي، أنه هو يعاني من الجمود العاطفي، وبالتالي نسميها في المشورة أن هذا الشخص قد توقف نموه العاطفي لتعرضه لهزات عنيفة في الصغر سببت له هذا التجمد في العاطفة، فنحن قد نكون أمام بركان في داخل هذا الإنسان. وعندما عشان نختصر الوقت نروح لآخر واحدة نمرة 9، يلقي عليها، لو خدنا كل واحدة قبل ما نروح لتسعة، لو خدنا كل واحدة لماذا لا يستمع لها؟ يا إما هو منحصر داخل ذاته، وده في رأيي الاحتمال اللي ياخد 99%، لأنه شخص بالمواصفات دي كلها، هو شخص very self-centered، منحصر تماما داخل نفسه، وبالتالي هو ما عندوش دماغ يسمع لها، ما عندوش أي طاقة يسمع لها. يسمع لها ليه؟ ده كفاية اللي فيه، اللي فيه مكفي خلاص. لكن ممكن هو لا يستمع لها لأنها مملة بالنسبة له، أو إن هي سطحية، أو كلامها فاضي في الهواء، أو هي ما بتفهمش حاجة. كل دي حاجات احتمالات، وكلهم أسوأ من بعض. نمرة 9، يلقي عليها مسؤولية وتبعات المواقف المتعلقة به. عندما يلقي إنسان على إنسان آخر مسؤولية وتبعات مواقف متعلقة به، فنحن أمام إنسان لا يريد أن يتحمل المسؤولية، لا يريد تحمل مسؤولية نفسه. ومش أخش في التفاصيل المشهورية لأنه مش لن ننتهي إذا دخلنا في التفاصيل المشهورية عن إنسان يلقي تبعيات حياته على الآخر لا تنتهي، كلهم أسوأ من السوء. تقول، نكمل القصة، إنه بيحبطني. جميل قوي، قارنه ده بالتعريف الحقيقي للحب، إنه يحبطني، لا يقدرني. قارنه أيضا بالتعريف الحقيقي للحب، بحس إني ضعيفة أمامه لأني بحبه، بقبل تنازلات، أصالحه أنا في كل موقف. تعليق سريع، لأني بحبه أنا لا أسمي هذا حب. الحب لابد أن يكون حاسم ويطالب الآخر بتحمل مسؤولية العلاقة. إنها تتنازل ليس لأنها تحبه، ولكن لأنها ضعيفة. اللي بالكو هي بتدينا التشخيص، أنا أحس إني ضعيفة أمامه، فأنا ضعيفة أمامه مش لأني أنا بقدم تنازلات، مش لأني بحبه، أنا بقدم تنازلات لأني ضعيفة أمامه، لأن أنا إنسانة ضعيفة. وهكذا قامت بتفسير الحب على أساس، أو التنازل على أساس أنه حب مع أنه ضعف. أصالحه أنا في كل موقف، وأنا هاجي ليها الجملة دي في الكيس هيستوري بتاعتنا الثانية الكبيرة. عايز أحس أنه بيعطيني إحساس ومشاعر، تكرر كلمات مثل أنا خلاص زهقت، آسف للكلمة هي اللي بتقولها أنا قرفت. في إحدى المقابلات المشهورية سألتها، ده المشير مش أنا اللي سأل، لأن أنا مش أنا المشير هنا، لو لم تكوني مرتبطة بميم أو ألف عاطفيا من قبل، ولكنك اتخطبت له بعد ما تقدم لك، هل كنت ستحرصين على استمرار هذه العلاقة بعد تعرفك على شخصيته؟ أجابت إجابة قاطعة، لا. بس إيه السبب اللي اديته؟ لأنه ليس لديه أي إمكانيات مادية تغريني بالزواج منه. يعني التسع حاجات اللي فاتت دول مش هم القضية، القضية أنه ليس لديه إمكانيات مادية تغريني بالزواج منه. مرحبا بك في عضوية نادي الحماقة. عندما أجابت وقالت إجابة قاطعة وقالت لا، أنا ما كنتش هرتبط بيه لو أنا عارف عنه الحاجات ديت. هنا بما يحدث ما نسميه بالتورط اللي أنا أشرت إليه في العلاقة، هناك تورط يحدث في المجتمع المصري أو الشرق الأوسطي لما بنخش في علاقة ومش قادرين نقول لا أمام المجتمع وأمام الأهل وأمام أنفسنا، بالذات إذا دخلنا في خطوبة بيحدث تورط. فإحنا هنا أمام مثل لهذا التورط، ويضطر الشخص أو الشخصة الشاب أو الفتاة يقرروا أنهم يخشوا في علاقة الارتباط رغم أنهم عارفين أن هي سوف تفشل. فكرة أنها لا تنظر لكل ضعفاته النفسية اللي هي بركان هائل. هذا الشخص نحتاج إلى أشهر وأشهر لحوارات معه لمجرد اكتشاف أين مرضه، لكنها تنظر إلى إمكانياته المادية. شيء عجيب ومحير لهذا الحد في رأي وصلت سطحية الإنسان وتفاهته. قلت، أي المشير قال، لو كان لديه إمكانيات مادية عالية. فقالت، رجعت لعقلها شوية، برضو لا، أكيد مش هكمل علاقتي به. في مقابلة أخرى قالت، يريت يأخذ هو قرار الانفصال. ما رأيكم في هذه العلاقة، في هذه الإنسانة؟ يريت هو يأخذ قرار الانفصال. يعني أنا شايف المصيبة وشايف الكارثة وشايف عدم التوافق، لكن أنا مش هاخد قرار الانفصال. أتمنى أن الخطوة دي تيجي منه، لأني مش سعيدة معاه، لكن مش ممكن أقدر أخد أنا أخد الخطوة دي. ما أقدرش أتصور أني ممكن أنفصل عنه. منتهى التخبط هنا نرى اللا منطقية، اختلال في العقل في رأيي، اختلال في الموازين، إنه ليس الحب لكنه التورط. في رأيي هذه الإنسانة تعاني من خوف، تعاني من عدم شجاعة، تعاني من عدم ثقة بالنفس. هذه الإنسانة تعيش بمبدأ الزواج أولا ثم الشخص ثانيا. في مقابلة مشهورية لنا بينما هي تعد للزفاف ويؤثثان منزل الزوجية، طبعا هم تزوجا، أكيد أنتوا عارفين كده ومخمنين كده أنه كل اللي فات ده ملوش، مش مهم، ملوش أي دعوة بالموضوع خالص، ملوش دعوة بالموضوع، دي قصة، شخصياتنا قصة والزواج قصة تانية، مش مهم، ده كل اللي بيحصل ده أفلام، لكن إحنا هنتجوز برضه. في مقابلة مشهورية لنا بينما هي تعد للزفاف وإثثان منزل الزوجية قالت، أنا مش سعيدة أني هتجوزه، وعارفة أني مش ممكن هكون سعيدة بعد الزواج، بس لا يمكن أتصور أني ممكن أتجوز غير ميم، علشان كده هتجوزه. برضو مش عارفين ليه، يعني لو أنا قدامها أقول لها بالظبط كده، ليه يعني، ليه أنت مش قادرة تتخيلي أن أنت هتتجوزي غير ميم؟ سألتها، ليه تتجوزيه لو مش سعيدة وعارفة أنك لن تكوني سعيدة معه؟ أجابت، اسمعوا الإجابة، إنسانة موجودة جوه الكنيسة تتزوج آخر داخل الكنيسة يقال لهم مؤمنين. أوكي، اسمعوا الإجابة، ليه تتجوزي لو مش سعيدة وعارفة أنك لن تكوني سعيدة معه؟ أجابت، لأني زهقان.
الآتي كان أعظم. لأني زهقانة. It's almost unbelievable. مش مصدق. أنا كل ما أقرأ الجواب ده مش مصدق. بس لازم أصدقه لأنه ده اللي حصل. والمشير كان مش مصدق برضه بيقول لولا أن أنا كتبته مباشرة بعد المقابلة كان ممكن أقول أن أنا كنت في حلم. لكن المشير نفسه لاني زهقانه وعايزه تغيير في حياتي، عايزه دوشه في حياتي، حياتي بقت ممله. تناقشت معها في تصور شكل الحياه بعد الزواج بمشاكلها وصعوباتها، فقالت ما هي دي الدوشه اللي انا عايزاها، عايزة على الأقل يكون في موضوعات جديدة نتخانق عليها، عايزة أخرج أروح هنا وهناك، عايزة يكون في تغيير. إخوتي يقولوا لي، اسمعوا بقى إخوتها الحكماء العظماء الفهماء الفقهاء. It's very funny that it's my father. أو المجتمع هو أمامنا دلوقتي إخواتها يمثلوا اللي يسموهم إيه العوازل قاعدين أهمت دول الكمبارس بقى المسرح والكمبارس بتاع الجمهور العوازل دول قالوا لها إخواتي بيقولوا لي ما كلنا متجوزين كده وعايشين هو في اتنين بيحبوا بعض بعد الجواز كل الناس عايشة كده وفي ناس بتعترض عليا لما أقول 85% طيب ما هم العوازل بيأكدوا الحقيقة والمأساة إن هم عايزينها تبقى معاهم في المحنة والمأساة يعني مش يحذروها يقول لها اوعي تخشي النار لا ده هم سعداء كل ما الناس يخشوا النار يبقى كلنا في النار ما يحسوش بوحدة في النار كلنا رايحين الجحيم بالضبط انا كتبت كده مدام في ناس كتيرة داخلين جهنم يبقى انا كمان اخش جهنم ما هنتسلى مع بعض في جهنم اكيد هيبقى في تسلية ونرى هنا انعدام شبه كامل لشخص يسعى للأفضل في الحياة أمام هذه الإنسان وأيضا الأخوات أو الإخوة إنه نوع سقيم من قبول القدرية إنه إهمال غريب في قيمة الحياة التي خلقها الله إهمال غريب في قيمة الحياة إنسان هكذا يبعثر في حياته بهذه الصورة إهمال غريب قالت أيضا أنا خايفة منه بعد الزواج حاسة أنه ممكن يتخانق معايا هو ده أقل حاجة ويخرج ويسيبني لكن هتجوزه لأن كل الناس فيها عيوب أنا نفسي فيها عيوب وإيه يعني هو عصبي؟ ما أنا كمان عصبية. شايفيه بتعمل محاولة تبرير دلوقتي عشان تسهل على نفسها نار جهنم. هي بتسهلها على نفسها دلوقتي. هي عارفة أنها داخلة نار جهنم. وأخواتها قالوا لها أنها داخلة نار جهنم. بس هي عايزة تلطف من نار جهنم. فقالت إيه يعني؟ ما أنا كمان عصبية. ولو تعصب علي هتعصب عليه ونبقى خلصين. أنا عرفته وعرفت عيوبه. وده أحسن ما أتجوز واحد ما عرفوش. يعني الأحمق الذي عرفه أفضل من الأحمق الذي لا أعرفه. ده أحسن ما أتجوز واحد ما عرفوش ويطلع مقلب. هو في مقلب أكتر من كده؟ هو في مقلب أكتر من كده؟ جات لي القصاصة دي من جبل المهندس مشير وأحب أقرأها لكم لأن هي تمام في صميم عضوية نادي الحماقة في جريدة الأهرام. أنا إنسانة أبلغ من العمر 39 سنة. دي الحقيقة أنا بقرأها ليه؟ علشان أؤكد التعليم الذي أقوله. أنا لا أتكلم من الهواء فقط. أنا عايز أقرأها علشان أؤكد لكم ما أقوله، لأنه في حد بعت لي جواب سؤال مرة إن الكلام ده غير واقعي، فأنا هقول له أهي الواقعية التي أنا أتحدث عنها. أنا أنسة أبلغ من العمر 39 سنة على درجة كبيرة من التدين وحسن الخلق، ومشكلتي تتلخص في شخص يريد الارتباط بي، أهدي الزواج أولا الشخص ثانيا، وهو في شخص مشكلتي تتلخص في شخص يريد الارتباط بي وهو مطلق وله ابنة صغيرة السن، لكن تتلخص طباعه في أنه شخص معقد غير سوي. يعني هي عملت التشخيص جميل جدا، هي قامت كمشورية بالتشخيص، ولما أنا وأنا مش فاهم في المشورة أقول على شخص أنه معقد وغير سوي، فما بالك المشير هيقول عليه إيه؟ فهي وصلت للتشخيص أنه معقد وغير سوي، حد اللسان أو بمعنى آخر مندفع في كلامي إلى جانب بخله وحرصه المادي والمعنوي، إلى جانب أنه غير ملتزم بالصلاة برغم من أنه يعمل في دولة عربية. ولهذه الأسباب طلبت زوجته الطلاق، وهي إنسانة فاضلة وعلى خلق ومن عائلة محترمة، وتم الطلاق بعد فترة زواج بسيطة. والمشكلة هي، شوف المشكلة بتاعتها هي ايه، المشكلة هي هل اوافق على هذا الشخص؟ طيب ما هو الدافع لها لكي ما توافق على هذا الشخص؟ في حد يديني إجابة؟ 39 سنة، فضل راجل مفروض نسميها ضل حمار ولا ضل حيطة؟ على الأقل الحمار مش هيأذيني لما أقول اسكت هيسكت، لكن ده مش هيقدر يسكت، لأنه لو معقد وغير سوي مش هيقدر يسكت. هل أوافق على هذا الشخص؟ الدافع الوحيد لذلك عندي هو بلوغي سن 39 سنة وكثرة العوانس بين الفتيات وخوفي من مصيرهن، إلى جانب أن بلوغي هذه السن يعني انخفاض هرمون الخصوبة بالنسبة للمرأة. يعني هي مش بس هي بعمالة تفكر في الولاد كمان، يعني هي انتم متخيلين السجن وصل ليه أن أنا عمال أفكر في الولاد وأنا أوريدي ما خطتش أي خطوة واحدة، وأنا في حيرة من أمري في هذا الشخص بين القبول به ورفضه، خاصة أنه يعامل أمي وأخواتي بنفس هذا الأسلوب السيء، فهل أقبل به أم أصرف النظر نهائيا عنه؟ طبعا أنا أشكر الله أن المجيب على هذه الرسالة كان عنده شوية عقل وأجاب الإجابة اللي أنا هجاوبها. قال لها احتمالات الفشل والتعاسة، بيستعمل نفس التعبيرات كأنه حضر المحاضرة اللي أنا بديها. احتمالات الفشل والتعاسة في مثل هذا الارتباط تزيد على احتمالات النجاح. أنا في رأيي ما فيش أي احتمالات للنجاح، بس هو طبعا حب يترفق بالراجل الثاني اللي هيقرأ الجواب ده، فمش عايزه يزداد في التعقيد، فمرضاش يقضي عليه تماما. فتزيد على احتمالات النجاح والسعادة في إلى حد كبير يا آنستي، خاصة أن دافعك الأول إليه هو الخوف من أن يفوتك القطار نهائيا. فإذا كنا نقول دائما أن من يصل إلى المحطة بعد تحرك القطار ينبغي له ألا يتخير العربة التي يركبها، وإنما عليه أن يقفز إلى أول عربة تطولها قدماه قبل أن تتضاعف سرعة القطار ويتعذر اللحاق به، فإننا نقول كذلك أنه إذا خشى المرء من احتمال انزلاق قدميه تحت عجلات القطار، هو عايز لها أن أنت رايحة القطر هيدوس عليك يا أنستي العزيزة، بيقول لها بترفق، إذا خشى المرء من احتمال انزلاق قدميه تحت عجلات القطار فإن عليه أن يتمهل ويدع القطار يمضي إلى طريقه وينتظر آخر أو يتطلع. جميل أوي، سعيد أن أشوف إنسان مصري يقول هذا، أو يتطلع إلى وسيلة بديلة. شايفين الجمال؟ يعني لا تتطلعي الآن للزواج، انسي الزواج، روحي لوسيلة بديلة عشان تحققي بيها نفسك. يا إما أنتظر قطار آخر، طب لو ما جاش القطار الآخر تطلعي إلى وسيلة بديلة قد تحمل له، أي لك، كل ما يتطلع إليه من أمان وسلامة بعد حين إن شاء الله. جميل جدا، سعيد أنه في إنسان مصري يقول هذا الكلام لهذا الشعب المصري الذي يحتاج أن يسمع كلمات العقل. ما أشد هذه الإنسانة إلى أن تسمع هذه الكلمات، ما أشد احتياجها أن لا تذهب إلى القطار ليدهسها. عايز أخش في الكيس هيستوري بتاعتي اللي فيها هنأخذ بعض الدروس لليوم. مش هنأخذ البريك قبل ما ننتهي منها. هذه القصة هي قصة رامي، 29 سنة، طبعا هذا ليس الاسم الحقيقي، ومنال 20 سنة. هو متعلم أعلى الدرجات التعليمية من عائلة غنية وله مركز مرموق له عمله الخاص. هي أيضا من أسرة متعلمة جدا، مستواهم الاجتماعي طيب، والدتها لها مركز أيضا مرموق في المجتمع. رامي يقول نحن مختلفين في التربية وفي الناحية الروحية، ومع ذلك أريد أن أتزوجها. هي مؤمنة جديدة في الاجتماع، وأنا الذي كلمها عن المسيح، يعني هي جت الاجتماع جديد، هو كلمها عن المسيح وبدأت العلاقة بينهما، وأنا قائد في اجتماعي، ربما يكون واحد من ثلاثة قادة في الاجتماع، وأعتقد أني ناضج روحيا. نحط خطوط تحت هذه الكلمة، أنه يرى نفسي ناضجا روحيا، وعلاقتي ثابتة مع الله. هذا هو رأي رامي في نفسه روحيا. أنا خلعت الدبلهم مخطوبين, أنا خلعت الدبلة 6 مرات العام السابق أثناء الخطوبة, ومرة خلعت الدبلة على التليفون. وكلمة أو قصة خلع الدبلة على التليفون لابد أن تعطينا صورة أو لمحة عن نوعية العلاقة. لما حد يقولك أنا خلعت الدبلة على التليفون فبتدي لك لمحة عن نوعية العلاقة, مضبوط؟ طبعا تدينا صورة عن نوعية هذه العلاقة وما يدور فيها وكمية الحمى الموجودة في هذه العلاقة. ومع ذلك رغم أنه خلع الدبلة 6 مرات العام السابق وهما بقالهم مخطوبين 1 سنة, 6 مرات مرة منهم على التليفون, مع ذلك يريد أن يتزوجها. هناك مشادات على التليفون قد تستغرق ساعة كاملة. يقول رامي هي أوقات تبقى كويسة, فسألت ماذا تقصد تبقى كويسة؟ قال تسمع كلامي. يعني هي لما تبقى كويسة بالنسبة له معناه إن هي تسمع كلامي. فنحن أمام, إحنا بنرسم شخصية رامي دلوقتي, أمام شخصية إنه يريد شخصية تسمع كلامه. هذه من أهم متطلباته في الحياة. عندما لا تسمع كلامي يقول رامي أثور وأغضب وأصرخ ويمكن أن أهينها. سألت إلى أي مدى الإهانة؟ قال ممكن أضربها. وأحب أن أفكر حضراتكم أنه هو قائد في الاجتماع وأنه ناضج روحيا وله علاقة ثابتة مع الله. السؤال لحضراتكم, نحط رامي جانبا, نضعه جانبا الآن. السؤال لحضراتكم, هل من حق أي إنسان أن يضرب إنسانا آخر؟ في رأيي في استثنائين فقط لإنسان يتعامل مع إنسان آخر بعملية الضرب أو التأديب. العلاقة الاستثناء الأول هو علاقة الوالدين بالطفل حتى سن 6 سنوات فقط. لغاية سن 6 سنوات يستطيع الأهل أنهم يؤدبوا الطفل عن طريق الضرب, لكن الضرب ده ليه أيضا طرق تربوية في الضرب. مش أي ضرب يبقى تربوي, في ضرب تربوي وفي ضرب قاهر ويؤدي إلى التمرد والفساد. فده الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني, أنا ممكن أضرب إنسان للدفاع عن نفسي, إن هو بيضربني هيموتني أو هيصيبني بجرح, فأنا ممكن أتعامل معه بالمثل لأني بدافع عن نفسي وليس رغبة في الإذاء. دول الاستثنائين الوحيدين. هل من حق أي إنسان أن يضرب إنسانا آخر؟ ليس من حق أي إنسان أن يضرب إنسانا آخر مهما كانت درجة اختلافهما معا. لكن الرجل الشرق أوسطي أعطى لنفسه حق كسر قوانين الحياة, قوانين الحرية, قوانين العلم, قوانين التحضر, قوانين الله, وقرر أن يطبق قوانين الغابة. أحب أرى لحضراتكم إحصائية قرأتها في أحد تعليمي سابقا. أرى لحضراتكم إحصائية عن الضرب. هذه أرقام مصرية من المسح الصحي الديموغرافيك أو الديموغرافي عن سنة 1995 عن الضرب أو العنف ضد النساء في مصر. وهذه إحصائيات تعتبر رسمية لأنها من نتيجة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقاموا بهذا المسح في جمهورية مصر العربية. 42 ل 46% من النساء المصريات المتزوجات الأميات أو الحاصلات على التعليم الابتدائي و14% من الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى بمعنى الجامعة ما بين سن 15 وسن 45 تعرضنا للضرب في حياتهن الزوجية. دي إحصائيات. واحدة من كل 3 نساء مصريات متزوجات تعرضت للضرب على الأقل مرة واحدة منذ زواجها. واحدة من كل 3 نساء مصريات متزوجات على الأقل تعرضنا مرة واحدة للضرب. 45% منهن تعرضنا للضرب من الزوج على الأقل مرة واحدة في العام السابق أي عام 1994. 45% منهم. 17% منهن ضربنا على الأقل 3 مرات في العام السابق أي 17% من 45%. 39% من هذه المجموعة الأخيرة اللي هي من 17% احتاجت إلى استشارة طبيب بسبب الضرب. يعني الضرب كان مبرح ومؤلم ومؤذي. ثلث النساء التي ضربنا أثناء الحمل. هذه هي رجولة الرجل المصري. إحصائيات رسمية. علشان كده نحن لسنا أمام إنسان غريب. لما بنحكي عن قصة رامي المتعلم من عائلة مثقفة مركز مرموق نحن لا نتكلم عن شخص موجود في مجاهل وأدغال أفريقيا. نتكلم عن شخص أحد 3 قوات لاجتماع مسيحي في كنيسة مسيحية مصرية في القاهرة. نكمل مع رامي بعد ما خدنا هذا المنعطف لنتكلم عن إحصائيات ضرب المرأة. هي ترهقني بالكلام والحوار. كل حاجة تريد مناقشتها ومجادلتها. هي مجادلة ماهرة جدا وأنا أتعب من مجادلتها. أقول لها كفاية وأنهي الموضوع بالعافية. يعني عايز تتكلم وأنا عايز أنهي الموضوع. طيب إزاي بتنهي بالعافية؟ بيقول يا إما أفرض رأيي عليها كفاية بقى هتسكتي يعني هتسكتي أو أهنها بالكلام أو أضربها. واحدة من 3 أساليب دي بينهي بيها الموضوع بالعافية. نكمل مع شخصية مستر رامي. أنا لا أحب المرأة التي تعمل. بعد الزواج لابد أن كوت أن كوت تقعد في البيت. لماذا؟ سألته. ليه أنت عايز زوجتك المستقبلية؟ وقلت في نفسي أرجو أن لا تتزوج. لماذا تريد أن زوجتك المستقبلية تقعد في البيت؟ قال أنا أحب أن الست تنتظرني لما أرجع من الشغل. وقال التعبير الجميل دوت الست هي ملكة في بيتها. نرفع القبعة لرامي. قال الست هي ملكة في بيتها وقلت أننا نرفع القبعة لرامي لأجل هذا الرأي الجميل الذي أعتقد أنه قمة في التسامي. لكني أقول على هذا التعليق الذي هو تعليق السائد في مجتمعنا، الست هي ملكة في بيتها، أقول إنها ملكة مستعبدة للسيد. إذا كانت هي الملكة فهو إذن الملك، وتأخذ حقوقها من هذا الملك. فعندما يريد أن يتوجها يتوجها، وعندما يريد أن يضعها تحت الأقدام فيضعها تحت الأقدام. الست هي ملكة في بيتها، إنها ملكة مستعبدة للسيد. إن أراد أن ينحيها عن كرسي العرش يفعل هذا بكلمة أو بضربة، يستطيع أن ينحيها عن هذا العرش. الرجل يقول هذه الكلمة، الست هي ملكة في بيتها، لكي ما يعطيها إحساس أنها مكرمة في منزل هي مهانة فيه، وهي ليس لها حقوق. يقول أنا إنسان محافظ جدا وآتي من عائلة مترابطة، هي إنسانة متحررة وتأتي من عائلة مفككة، والدها متوفي وأمها تعمل وهي تربت وحدها على الحرية ولم يهتم بها أحد. فهو ينظر لنفسه أنه المحافظ وأنها هي المتحررة، وأنه لكي ما يتزوج بها لابد أن يحولها من التحرر إلى التحفظ، ولابد أن يأخذها إلى معسكره سواء بالطرق السلمية أو الطرق الغير سلمية. فهو قرر أنه سوف يتزوج بها، لكنه في خطوات هذا الزواج لابد أن يغيرها، لابد أن تتغير. ننهي مع القصة ديت، أو ننهي قبل الراحة. مرة تأخرت 4 دقائق عن ميعادها، ثرت وغضبت كل الليلة وعاقبتها بإني، تعبير دارج، كشرت كل الليلة وأفلت. قلت له يعني أفلت؟ قال كنا خارجين نتعشى، فروحنا نتعشى في مطعم وما كلمتهاش طول الليل. عشان أوريها اللي هي عملته. أنا كنت منتظر تحت بيتها 4 دقائق وهي ليس عندها أي عذر في هذا التأخير. ثرت وغضبت كل الليلة وعاقبتها. أترككم ربع ساعة ونستكمل حوارنا مع رامي ومنال.